الدرس السريلانكي وفخ انهيار الأسواق الناشئة. تلقت سريلانكا درساً قاسياً أجبرها على السقوط في مستنقع الديون دون أمل في حلول مستقبلية. كيف تتشابه الأسواق الناشئة في السيناريو السريلانكي؟ فوضى واحتجاجات شعبية وقنابل مسيلة للدموع أمام عالم مهترئ لسريلانكا، ورسم قارة آسيا مدمرة جزئياً يخرج دخان منها، وعلامة اليوان الصيني والدولار الأمريكي مشتبكين. على الأرجح أن سريلانكا لن تكون الدولة الأخيرة التي ستختار بين دفع ديونها وشراء السلع الأساسية لشعبها، إذ يعاني عدد من الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل من الارتفاع المضطرد لأسعار الغذاء والوقود، والتي ليس من المحتمل أن تنخفض في وقت قريب بسبب غزو روسيا أوكرانيا. يبدو المشهد السياسي والاقتصادي في سريلانكا معقداً بسبب قرارات خاطئة اتخذتها الحكومة خلال سنوات من ناحية، وتداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلباً في قطاع السياحة التي كانت المصدر الأساسي لتوفير العملات الأجنبية من ناحية أخرى، ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليقتل أي أمل في تحركات دولية مشتركة لمساعدة سريلانكا اقتصادياً. خلال أبريل الماضي في العاصمة السريلانكية كولومبو انطلقت احتجاجات غضبة انتشرت سريعاً في جميع أنحاء البلاد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والأدوية بنسبة 80% وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر يومياً والنقص الحاد في الوقود لتزويد الخدمات الأساسية مثل الحافلات والقطارات وسيارات الإسعاف، إذ بلغ معدل التضخم أكثر من 50%. أعلنت الحكومة السريلانكية أنها لا تمتلك ما يكفي من العملات الأجنبية للاستيراد الذي تعتمد عليه في كل القطاعات الحيوية تقريباً، ويبدو أنها حصرت السبب في تفشي وباء كورونا الذي أثر سلباً في قطاع السياحة بسبب القيود المفروضة على السفر، وطلبت من المجتمع الدولي إمدادها بالنفط بأسعار مخفضة. في مايو الماضي للمرة الأولى في تاريخها أخفقت سريلانكا في سداد فائدة ديونها الخارجية، ما أضر بسمعة البلاد أمام المستثمرين وأعاق اقتراض الدولة الأموال التي تحتاج إليها في الأسواق العالمية، وبالتالي أثر سلباً في الثقة بعملتها واقتصادها، وطبعت النقود لدفع رواتب الموظفين، ما عزز التضخم وزاد معاناة الشعب من ارتفاع الأسعار. أواخر يونيو قيدت الحكومة السريلانكية البيع غير الضروري للمحروقات، وأغلقت المدارس ودعت الموظفين إلى العمل من المنزل توفيراً لموارد الدولة، وعرضت للخصخصة الخطوط الجوية السريلانكية المملوكة للدولة. وبعد شهور من الاحتجاجات المتواصلة على الأزمة الاقتصادية، فر رئيس البلاد غوتابايا راجاباسكا إلى سنغافورة بعد تنحيه، مكلفاً رئيس وزرائه رانيل ويكريمسينغي إدارة شؤون البلاد، ما هدد بفراغ في السلطة السياسية. حاول رئيس الوزراء السريلانكي احتواء الفوضى من خلال إعلان حالة الطوارئ في البلاد وفرض حظر التجول، مطالباً الجيش بالتصرف لاستعادة النظام بكل حزم، وذلك بإطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع حين اقتحم المتظاهرون مكتبه. السؤال هنا، كيف وصلت سريلانكا إلى مستنقع الفوضى؟ عام 2009 عقب الحرب الأهلية اختارت سريلانكا توفير السلع للسوق المحلية بدلاً من محاولة تعزيز التجارة الخارجية، فكانت النتيجة أن الصادرات ظلت منخفضة مقارنة بفاتورة الاستيراد التي استمرت في الازدياد، وبالتالي لا يمكن حصر سبب نقص العملة الأجنبية في أزمة كورونا فحسب، إذ يبلغ عجز الميزانية في سريلانكا قبل الأزمة ما يقرب من 3 مليارات دولار، وبالتالي يمكن فهم السبب الحقيقي وراء نفاد العملات الأجنبية لديها. في نهاية عام 2019 بلغ احتياطي سريلانكا من النقد الأجنبي ما يقرب من 7.6 مليارات دولار، وانخفض إلى 250 مليون دولار، والسبب الرئيس هو سياسة التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أدخلها الرئيس السريلانكي عام 2019 ليتكبد الدخل الحكومي خسائر فادحة. وحتى حينما أصبح نقص العملات الأجنبية مشكلة حقيقية في أوائل عام 2021، حظرت الدولة استيراد الأسمدة الكيميائية، فاضطر المزارعون إلى استخدام الأسمدة العضوية المحلية، ما أضر كثيراً بقطاع الزراعة، فكان على الحكومة استيراد مخزونها الغذائي من الخارج، واستنفدت احتياطي النقد الأجنبي، إذ استخدمت ما يقرب من 450 مليون دولار لاستيراد الأرز فقط. ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا بمنزلة الضربة الأخيرة للاقتصاد السريلانكي، حيث ارتفعت أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية في جميع أنحاء العالم، فتخلفت الحكومة السريلانكية عن سداد ديونها بسبب استخدامها احتياطي النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية، مطالبة صندوق النقد الدولي بخطة إنقاذ. على الأرجح أن سريلانكا لن تكون الدولة الأخيرة التي ستختار بين دفع ديونها وشراء السلع الأساسية لشعبها، إذ يعاني عدد من الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل من الارتفاع المضطرد في أسعار الغذاء والوقود، والتي ليس من المحتمل أن تنخفض في وقت قريب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد ارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء بنسبة 23.1% في الفترة من بداية العام الحالي إلى شهر يونيو الماضي فقط، ويتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له انخفاض النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بشكل حاد العام الحالي. من المحتمل أن تدخل الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو حالة الركود عام 2023، وستركز الصين على تطوير المجال التكنولوجي والخدمات العامة لضمان تحقيق الحد الأدنى من النمو الاقتصادي، على الرغم من أنها تسير على الطريق الصحيح منذ عقود، باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مع تخفيض استيراد السلع الأساسية والحد من التوسع في الأسواق الناشئة. مع ضعف الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار السلع داخل الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ 40 عاماً، ورفع الاحتياطي الفيدرالي وهو الجهاز الحكومي الأمريكي الذي يقرر السياسة النقدية للدولار قيمة الفائدة للمرة الأولى بخطوات دراماتيكية منذ 4 سنوات، ارتفعت تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، ما يقود الدولار الأمريكي للارتفاع المضطرد، وبالتالي تتحول عملية سداد الديون بالدولار إلى مهمة شاقة بالنسبة إلى الدول المقترضة. إذا كان المجتمع الدولي يعمل على إنقاذ سريلانكا، فقد أعلنت مجموعة الدول السبع الكبرى كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها محاولات سريلانكا لخفض مدفوعات ديونها، ووافق البنك الدولي على إقراض سريلانكا 600 مليون دولار، وعرضت الهند 1.9 مليار دولار، ويناقش صندوق النقد الدولي إمكانية حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. وعلى الرغم من كل هذا الزخم الدولي لمساعدة سريلانكا، فقد تتأخر هذه المبادرات إذا فشلت الدولة في تشكيل حكومة مستقرة تستطيع تطبيق خطة إنقاذ يمكن من خلالها رفع أسعار الفائدة والضرائب لضمان المساعدة في سداد هذه الصفقات. وصل دين سريلانكا الخارجي إلى أكثر من 51 مليار دولار، منها ما يقرب من 6.5 مليارات دولار للصين وحدها، والتي بدت مترددة في عقد مناقشات حول إعادة هيكلة قروضها، ما يعني أن سريلانكا تدين للصين وحدها 10% من قيمة دينها الخارجي. وفقاً للبنك الدولي، تمثل الصين أكبر ثاني دائن في العالم، إذ تمتلك ما يقرب من 25% من إجمالي الديون الخارجية للدول النامية، أي يمكنها التحكم في مصيرها لأن ماهية شروط الإقراض في بكين غير واضحة، وكذلك كيفية إعادة هيكلة الديون. يكمن الفخ الذي وقعت فيه الدول المدينة للصين في أنها وافقت على مشاريع البنية التحتية باهظة الثمن، والتي لا تحقق عوائد اقتصادية كبيرة. لا يختلف السيناريو السريلانكي عن كثير من البلدان النامية والأسواق الناشئة في قارة آسيا مثل لاوس وباكستان والمالديف وبنغلاديش ودول أخرى في إفريقيا مثل إثيوبيا والسنغال التي تتعرض لخطر الانهيار، حيث دخل البلدان بالفعل في مناقشات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ خطة إنقاذ، أملاً في دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة، لكن استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج والركود الاقتصادي في العالم قد يعوق هذا السيناريو المتفائل، خصوصاً أن التعاون الدولي لم يثبت نجاحاً محققاً وفعالاً في التصدي لتداعيات جائحة كورونا.